إخواننا في الله، هذا هو الشريط 13 من التعليق على كتاب الأذان من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري عليه شآبيب الرحمة.
مأمور المصلي إذا عرض الأعار أو الوسواس بدون قصد، قال يعني استعاذ بدون قصد وهو لا يشعر، يعني فجهر، فهل عليه شيء؟
المأموم إلى لا يشعر، لكن إذا كان بعد قصد كل شيء ليس بقصد الإنسان فلا يؤخذ به. نعم.
هل يشفع التأمين بعد الفتحة مطلقا؟
إيش؟
هل يشفع التأمين بعد الفتحة؟
والله في نفسي شيء من ذلك وتردد، لأني لا أعلم أنه يشرع للقارئ إذا قرأ الفاتحة أنه يؤمن إلا في الصلاة، لا أعلم أنه ورد في هذا حديث. لكن لو قال قائل إنها دعاء عن الفاتحة والتأمين على الدعاء مستحب لكان له وجه، لكن نفسي ما ارتاحت لهذا الشيء. نعم.
حفظكم الله، إذا صلى الإنسان لوحده صلاة جهرية،
هل يعني يشرع له التأمين يعني الظاهر تبع القراءة، إذا قرأ جهرا في صلاة السر في صلاة الجهر فليرفع صوته به تبعا للقراءة. نعم.
باب فضل التأمين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه.
وظاهر قوله غفر له ما تقدم من ذنبه شمول الكبائر، ظاهره شمول الكبائر وأن الكبائر تقع مكفرة، وله نظائر إلى هذا الحديث. فقيل إن هذا الإطلاق يحمل على المقيد في قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا لم تغش الكبائر أو إذا اجتنبت الكبائر أو ما اجتنبت الكبائر، الألفاظ مختلفة لكن المعنى واحد. فإذا كانت هذه الصلوات وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين لا تكفر إلا باجتناب الكبائر، فما دونها من الأعمال من باب أولى. وقد يقال إن هذه فضائل ومقادير الفضائل ليس فيها قياس، وأنه إذا رتب الشرع الفضيلة على شيء وجب أخذه على إطلاقه، مثل قوله: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، وما أشبه ذلك. على كل حال الإنسان يرجو ويؤمل أن يكون عاما، لكن لا ينبغي أن يعتمد على ذلك اعتمادا جازما بحيث يقول إنها مثل هذه الأحاديث تكفر الصغائر والكبائر، لأن كون هذه الأعمال وهي دون الصلوات تكفر الصغائر والكبائر مع أن الصلوات لا تكفر للصغائر بعيد هذا من الحكمة. لذلك ينبغي الإنسان أن يرجو من وجه وأن لا يعتمد ويغتر من وجه آخر.
باب جهر المأموم بالتأمين. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. تابعه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه.
هذا صريح فيما ذكرنا قبل قليل أن المراد إذا أمن الإمام أي شرع فيه أو بلغ موضع التأمين. وليس المعنى إذا فرغ كما فهمه بعض الناس. وعلى هذا فيكون تأمين المأموم والإمام في آن واحد، وتأمين الملائكة من ورائهم معهم أيضا، فالثلاثة كلهم يؤمنون في آن واحد. نعم نعم. هذا لا يمكن الاحتجاج به وحده موافقته للترجمة إلا إذا قرن بما سبق من الآثار أن المسجد يكون فيه لجة، وأما وحده فليس بظاهر، لأنه قال لأن قوله فقولوا عام يشمل الجهر والسر.
لكن أحسن نعم. الله إليك، ما يمكن لو سمحت لي أقول قوله إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين،
نعم.
هم لن يقولوا آمين إلا إذا كانوا يسمعون غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وهذا في الجهر.
إيه هذا بالنسبة للإمام.
إيه
فإذا لكن إشكال هداية الله المأموم كيف يجهر؟ هل يؤخذ من هذا الحديث أن المأموم يجهر؟
أي نقول ما يؤخذ من هذا الحديث لأنه لن يقولوا آمين إلا إذا سمعوه يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فإذا لم يسمعوه وكان سرا
نعم.
كيف يقولوا آمين؟
إيه لكن القول هو لابد أن يكون جهرا
من هذا؟
ها؟
من هذا؟
إيه؟
من الحديث؟
إيه نعم.
إيه نعم.
كيف؟
لأنه مرتبط بسماع الإمام.
ما يخالف، هو مرتبط بمعنى أنه إذا لحد يا شيخ وإحنا نجيب مرتبط بقول الإمام، فالإمام يجهر بآنه. لكن المأموم أنا لو أقول سرا فيما بينه وبين نفسي آمين، هل قلت ولا لا؟
لكن أحسن الله إليك مثلا
أسألك بس أجب،
لو
قلت بنفسي آمين
أي نعم.
بدون جهر هل قلت آمين؟
نعم قلت آمين
يا أخي
صحيح. أي نعم يا شيخ،
خليك شجاع.
أي نعم يا شيخ قلت آمين.
طيب هل امتثلت أمر الرسول؟
نعم امتثلت
أمر. إذن هذا وجه الإشكال اللي عند هداية الله.
لكني عفوا يا شيخ، مثلا هل أستطيع أنا وأنا أصلي خلفك مثلا أن أقول آمين وأنا لم أسمعكم تقولون غير المغضوب عليهم؟
لا هو الإمام لو قال إذا قال المأمومون آمين فقولوا آمين، لكن كان معلق بقول الإمام. الإمام لا شك أن هذا الحديث يدل على جهره، لكن جهر المأموم، والترجمة باب جهر المأموم بالتأمين. وعلى كل حال نبي نراجع بالفتح، يمكن تعرض لها يحيى. يحصل لهم ايش؟ يحصل ايش؟
غفر لهم ما تقدم
من نعم. اذا قال ما دام الحديث اللفظ الاخير اذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فنحن اذا قالوا ولا الضالين امنا. لكن هل نجهر والامام مسر او لا؟ نرى ان الاولى ان يتبع الامام لئلا تحصل الفتنه، ولكن يناقش الإمام بعد الصلاة فيما بينه وبينه، لا سيما في الأئمة في بلاد أخرى. الإمام هناك في بلاد أخرى يرى أنه إمام بمعنى الكلمة، وأنه يجب أن يكون متبوعا ليس في الصلاة فحسب. نعم لا تضحك، يرى أنه إمام متبوع. فلذلك نرى أن الأحسن درءا للفتنة أن لا يجهر، لكن يناقش الإمام بعد الصلاة سرا فيما بينه وبينه. نعم صالح ثلاثة خلاص. شوف الترجمة هي.
نعم يقول قوله باب جهر المأموم بالتأمين كذا للأكثر، وفي رواية المستملي والحموي جهر الإمام بآمين، والأول هو الصواب لئلا يتكرر قوله مولى أبي بكر.
عندك جهر الإمام ولا جهر الإمام؟
جهر الإمام، وفي رواية المستملي والحموي جهر الإمام بآمين.
نعم.
والأول هو الصواب لئلا يتكرر قوله. صحيح.
لأنها الترجمة تقدم.
نعم. قوله مولى أبي بكر أي ابن عبد الرحمن بن الحارث. قوله إذا قال الإمام إلى آخره استدل به على أن الإمام لا يؤمن، وقد تقدم البحث فيه قبل. قال الزين بن المنير مناسبة الحديث للترجمة من جهة أن في الحديث الأمر بقول آمين، والقول إذا وقع به الخطاب مطلقا حمل على الجهر، ومتى أريد به الإسرار أو حديث النفس قيد بذلك. وقال ابن رشيد تؤخذ
نعم هو إن كان الأمر كذلك فالمناسبة واضحة. إذا كان القول لا يقال لا لا يصدق، إذا كان لفظ قال لا يصدق إلا لمن قال جهرا فنعم، لكن هذا غير مسلم. نعم.
وقال ابن رشيد تؤخذ المناسبة منه من جهات، منها أنه قال إذا قال الإمام فقولوا، فقابل القول بالقول، والإمام إنما قال ذلك جهرا، فكان الظاهر الاتفاق في الصفة.
نعم. هذه نعم هذه تقرب تقرب أن المقصود قولوا كما قال الإمام، فهو إذا جهر فجهروا أيضا. نعم.
ومنها أنه قال فقولوا ولم يقيده بجهر ولا غيره، وهو مطلق في سياق الإثبات، وقد عمل به في الجهر بدليل ما تقدم، يعني في مسألة الإمام، والمطلق إذا عمل به في صورة لم يكن حجة في غيرها باتفاق.
لا هذا باتفاق إذا كان المحل واحد، أما إذا كان إمام ومأموم لكن المقابلة القول الأول قريب، يعني يقال قرينة الحال تقتضي أن يقولوا جهرا كما قال الإمام جهرا. نعم. بعد.
ومنها أنه تقدم أن المأموم مأمور بالاقتداء بالإمام، وقد تقدم أن الإمام يجهر فلزم جهره بجهره، وهذا الأخير سبق إليه ابن بطال، وتعقب بأنه يستلزم أن يجهر المأموم بالقراءة لأن الإمام جهر بها، لكن يمكن أن ينفصل عنه بأن الجهر بالقراءة خلف الإمام قد نهي عنه، فبقي التأمين داخلاً تحت عموم الأمر باتباع الإمام، ويتقوى ذلك بما تقدم عن عطاء.
لكن يرد على هذا، أقول يرد على هذا أيضاً أن المأموم لا يجهر بالتكبير ولا بالتسميع، مع أن الرسول قال إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. نعم.
ويتقوى ذلك بما تقدم عن عطاء أن من خلف ابن الزبير كانوا يؤمنون جهرا، وروى البيهقي من وجه آخر عن عطاء قال أدركت 200 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد إذا قال الإمام ولا الضالين سمعت لهم رجة بآمين. والجهر للمأموم ذهب إليه الشافعي في القديم وعليه الفتوى، وقال الرافعي قال الأكثر في المسألة قولان.
المهم إذن الذي يعني يدلنا، لأن يعني كما سمعتم الآن كل قول يرد عليه نقل، لكن الذي يقوي ذلك ما سبق في جهر الإمام من الآثار الدالة على أن السلف كانوا يجهرون بآمين الإمام والمأمومون. نعم.
وقال الرافعي قال الأكثر في المسألة قولان أصحهما أنه يجهر، قوله تابعه محمد بن عمرو أي ابن علقمة الليثي، ومتابعته وصلها أحمد والدارمي عن يزيد بن هارون وابن خزيمة من طريق إسماعيل بن جعفر، والبيهقي من طريق النضر بن شميل، ثلاثتهم عن محمد بن عمرو نحو رواية سمي عن أبي صالح، وقال في روايته فوافق ذلك قول أهل السماء، قوله ونعيم المجمر بالرفع عطفا على محمد بن عمرو، وأغرب الكرماني فقال حاصله أن سميا ومحمد بن عمرو ونعيما ثلاثتهم روى عنهم مالك هذا الحديث، لكن الأول والثاني رويا عن أبي هريرة بالواسطة ونعيم بدونها، وهذا جزم منه بشيء لا يدل عليه السياق، ولم يروي مالك طريق نعيم ولا طريق محمد بن عمرو ولا طريق محمد بن عمرو أصلا، وقد ذكرنا من وصل طريق محمد أما طريق نعيم فرواها النسائي وابن خزيمة والسراج وابن حبان وغيرهم من طريق سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمر قال: صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ ولا الضالين، فقال آمين، وقال الناس آمين، ويقول كلما سجد الله أكبر، وإذا قام من الجلوس في الاثنتين قال الله أكبر، ويقول إذا سلم: والذي نفسي بيده.
بس كفاية، انتهى الوقت ما علمتوني. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب صفة الصلاة: باب إذا ركع دون الصف. حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا همام عن الأعلم وهو زياد عن الحسن عن أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: زادك الله حرصا ولا تعد.
يقول: باب إذا ركع دون الصف، يعني ثم دخل فيه، كما هو في القصة. فإن أبا بكر رضي الله عنه دخل والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، فخاف أن تفوته الركعة فأعجل في السير وركع قبل أن يدخل في الصف ثم دخل. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم فعل هذا؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال: زادك الله حرصا ولا تعد. ولم يوبخ ولم يقل لا تعد فقط، بل زاد دعاله، لأنه علم عليه الصلاة والسلام أنه إنما فعل ذلك حرصا على الخير، فهو مجتهد، لكنه لم يصل، ولهذا قال له: لا تعد. فينبغي لطالب العلم أن ينزل الجاهل منزلته، لا سيما إذا أقر واعترف، بخلاف من أنكر وقال: أبدا أنا ما فعلت، فهذا قد يوبخ. لكن رجلا اعترف وقال: أنا فعلت هكذا، فإنه لا يوبخ بل ينزل منزلته. وفيه دليل على أنه يكره أن يدخل الإمام في الصلاة، يعني أن يدخل المسبوق في الصلاة قبل أن يصل إلى الصف. ولو قيل بالتحريم لهذا الحديث، أي لقوله لا تعد، لكان له وجه. وفيه دليل على أن الفاتحة تسقط عن المسبوق إذا أدرك الإمام في الركوع، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمره بإعادة الركعة التي أدرك ركوعها، مع أننا نعلم أنه لم يقرأ فيها الفاتحة، فيكون هذا مخصصاً لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفيه دليل على أهمية متابعة الإمام، وأن المتابعة قد يعفى فيها أو قد يعفى بها عن ترك الأركان، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عفى عن هذا الرجل ترك قراءة القرآن من قراءة الفاتحة، لكونه يريد أن يدرك الركعة فيتابع الإمام. وفيه أيضا دليل على صراحة الصحابة رضي الله عنهم، حيث أقر واعترف بأنه هو الفاعل. نعم.
باب إتمام التكبير في الركوع. قال ابن عباس عن النبي
صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا دليل على أن من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك إيش؟ أدرك الركعة. ولكن للإنسان في هذه الحال ثلاث حالات: الأولى أن يعلم أنه أدركه راكعا، أي أنه ركع وأدرك الإمام راكعا، فهذا قد أدرك الركعة ولا إشكال. والثانية أن يعلم أن الإمام رفع قبل أن يصل هو إلى الركوع، فهذا إيش؟ قد فاتته الركعة ولا إشكال. الحالة الثالثة أن يشك، فنقول هل يغلب على ظنه أنه أدرك الإمام؟ إن قال نعم قلنا أدركت الإمام، لكن عليك سجود السهو إن قضيت شيئا بعد إمامك. قال يغلب على ظني أني لم أدرك، لم يدرك. قال أشك، فهو لم يدرك أيضا. وفي هذه الحال إذا شك يسجد قبل السلام، وفي حال الظن سواء كان بالإدراك أو بعدمه يسجد بعد السلام. نعم. إيش؟
قبل أن ينحني الركوع رفع الإمام.
إذا ما أدرك، لا بد أن يدرك الإمام في الركوع.
ولو كبر.
ولو كبر. نعم.
شيخ أحسن الله إليك. أشكل علي حديث مع حديث أبي بكر عن عبد الله بن الزبير أنه قال.
لماذا قلت أشكل علي؟
نعم.
لماذا قلت أشكل علي؟ عجب.
ما أدري. لماذا
يعني؟ تريد يعني أن تقيس على نسيتها؟ يعني الآية هي سهل الإنسان في القرآن لا يقول نسيت.
أشكل يا ما فهمت السؤال يا شيخ يعني صار.
أنت قلت أشكل ولم تقل أشكل.
إيه.
فلماذا؟
أنا أقول هكذا.
لا هو يقال أشكل، حتى النبي عليه الصلاة والسلام عبر بهذا، قال إذا وجد أحدهم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيئا أم لا. نعم.
أشكل علي مع حديث أبي بكر حديث عن عبد الله بن الزبير أنه قال إن من السنة إذا دخل أحدكم المسجد والإمام راكع أن يركع ثم يدب إلى الصف الراكع.
نعم.
فكيف الجمع بين هذا بين الحديثين؟
الجمع بينهما الترجيح، فإن قول ابن الزبير رضي الله عنه أدنى من حديث أبي بكر، لأن حديث أبي بكر مرفوع صريحا، وحديث ابن الزبير مرفوع حكما. هذا بقطع النظر عن السند، هل هو ثابت كما ثبت هذا في الصحيحين وغيرهما أم لا. فيرجح حديث أبي بكر. نعم. ما هو الرسول يقول زارك الله حسن ولا تعود؟ لا تعود، من عاد يعود، ولو كانت من أعاد لقال ولا تعد، ولا حاجة يقول ولا تعد. إذا قال ولا تعود وسكت عن إعادة الركعة معناه أنه مقتضى أنه لا يلزمه الإعادة. ولهذا يقال إنه رويت هذه الكلمة بلفظين، وبعضهم قال بثلاثة: ولا تعد ولا تعد ولا تعد. والصواب الثابت هو ولا تعد. ولا تعد تشمل النهي عن ركوعه قبل أن يصل إلى الصف وعن سرعته، يعني لا تعد الأمرين. أما لا تعد فهي مفهوم من سكوت الرسول عليه الصلاة والسلام عن أمره بالإعادة، يدل على أنه لا تجب عليه الإعادة. فكلمة لا تعد من حيث المعنى تشمل اللفظين المذكورين. ها؟
ما زال شفيش
الرسول،
يعني الإنسان ما يسمع هذا العمل؟
لا يسمع. الرسول يقول لا تعود. لا أنا بس ظننت إن فكرك واسع لما أني تكلمت هذا الكلام، لكن الأخوان يمكن فهموا. نعم. لا، هذا لا يؤخذ منه، وذلك لأن أبا بكر دخل في الصف. ما يضر، هو لو كبر، لو فرض الإنسان كبر تكبيرة الإحرام بناء على أن الصف تام ثم تبين له أنه لم يتم ودخل في الصف فلا بأس. المهم أن لا يركع ويرفع قبل أن يكون معه أحد. كم؟ نعم.
بارك الله فيك. أحيانا يدخل المأموم في الركعة والإمام راكع، ثم يكبر ويركع ويرى الإمام قد رفع لكن لا يسمع له صوته، لا يسمع له قول سمع الله لمن حمده. فماذا يفعل في هذه الحالة؟ هل هو أدرك أم لم يدرك؟
نحن ذكرنا بارك الله فيك، قلنا إذا وصل إلى أدرك الإمام في الركوع، إذا أدرك الإمام في الركوع، فهل هذا أدرك الإمام في الركوع؟
لا.
أسألك.
لا لم يدرك.
إذن أنت، فالعبرة بالفعل، ولا نحيل الناس على القول إلا إذا كانوا لا يشاهدون، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يكون في مؤخر الصفوف ولا ينظر ولا يرى الإمام. فهنا نقول اعتبر القول، وأيضا نقول اعتبر القول إذا علمنا أن الإمام يكبر من حين ما ينهض، لأن بعض الأئمة هداهم الله يجتهدون لا يكبرون إلا إذا استوى قائما، وهذا غلط لأن يترتب عليها إدراك الركعة أو عدم إدراكها. وش حجة هؤلاء؟ يقول لئلا يسبقنا الناس، إذا سمعوا التكبير على طول نهض. يقول هذا فعل الناس مو فعلك أنت، أنت سر على ما تقتضيه الشريعة، والذي يخالف هو المخالف. كذلك في السجود بعض الناس ما يكبر للسجود إلا إذا وصل الأرض، وهذا غلط. حتى إن بعض العلماء يقول لو أنه بدأ بالتكبير قبل الهوي أو أكمله بعد الوصول لم يصح، لأن التكبير محله ما بين الركنين. لكننا لا نشدد في هذا إلى هذا الحد، إلا أن نقول من الخطأ أن لا تبدأ بالتكبير حتى تصل إلى الركن الذي يلي الأول، هذا خطأ. نعم.
باب إتمام التكبير في الركوع. قال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه مالك بن الحويرث
في نسخة قاله ابن عباس، قال هذه أقرب للصحة.
حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن عمران بن حسين قال صلى مع علي رضي الله عنه بالبصرة فقال ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع.
نعم، هذا فيه دليل على مشروعية التكبير في كل انتقال، كلما خفض وكلما رفع، فيكبر للركوع ويكبر للسجود ويكبر للرفع من السجود ويكبر للسجود الثاني ويكبر للقيام من السجود، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما في الرفع من الركوع فإنه لا يكبر، وعلى هذا فهذا العموم كلما رفع وكلما وضع يستثنى منه الرفع من الركوع فإنه لا يكبر، بل يقول سمع الله لمن حمده إن كان إماما أو منفردا، وإن كان مأموما قال ربنا ولك الحمد. واختلف العلماء رحمهم الله في التكبير، تكبير الانتقال، هل هو واجب أو سنة؟ والأقرب أنه واجب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليه وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، والسكوت عنه في حديث المسيء في صلاته لا يلزم منه عدم الوجوب، لأن الواجبات تؤخذ من أدلة متعددة لا من دليل واحد. فالأقرب أن التكبير عند الانتقال واجب، إلا أنه يستثنى تكبير واحد، وهو تكبير الركوع إذا أدرك المسبوق الإمام راكعا وكبر للإحرام ثم ركع، فهذا قال العلماء إنه سنة، أي التكبير للركوع في هذه الحال، إن كبر فهو أفضل وإن لم يكبر فلا حرج عليه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أنه من عهد الصحابة رضي الله عنهم والناس قد أخلوا بالصلاة من عهد الصحابة، لأن قوله ذكرنا هذا الرجل يدل على أن هذا قد نسي وأن الناس لا يعملون به. فانظر يا أخي كيف بدأ الناس منذ عهد الصحابة يخلون بالصلاة، وما بعد عن عهد الصحابة فهو أقرب إلى أشد الإخلال إلى الإخلال مما قرب من عهد الصحابة، حتى وصل حاله إلى اليوم، فصار بعض الناس يصلي وكأنه يرقص، لا يطمئن في ركوع ولا في رفع منه ولا في سجود ولا في جلوس، وهذا من الحرمان. نعم. ما فهمت السؤال.
الرجل المريض يصلي الصف طلب من الإمام ألا
يدرك السجود. أي. لا 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 يجيب. العبرة بالأكثر. يقول صلي وحده إذا ما تقدر، وإلا أومي إيماء اسجد بقدر ما تستطيع، وإذا عجزت وشق عليك فأومي إيماء.
يفعله بعض الناس عندما يدخل إلى المسجد والإمام راكع، إما يحدث أصوات أو يضرب برجليه أو يركض.
لا هذا غلط، أقول هذا غلط من الداخل، وينبغي للإمام أن لا يهتم به، بل لو قيل للإمام أنه ينبغي أن يؤدبه فيرفع على طول بقدر الإتيان بالركن علشان ما يتعوده. وقد قال بعض الناس إن أحد الأئمة كان لا يراعي هؤلاء الذين يخبطون بأرجلهم أو يقولون اصبروا إن الله مع الصابرين أو يتنحنح، فكان بعض الناس الذين معه في الصلاة إذا أرادوا أن يعجل خبط بعضهم برجليه كأنه داخل ثم يرفع على طول، وهذا أيضا غلط، لا يكون هكذا ولا هكذا. نعم. ف
الله لو جاء والإمام راكع ثم كبر لتكبيرة الإحرام ودخل بعد ذلك ركع، فلا يمكن أن نقول أنه الآن دخل مع الإمام، لكننا نعتبره لم يوافق لم يتابع الإمام لأنه كبر الإحرام فدخل في الصلاة الآن.
نعم.
ولكنه تخلف عن الإمام من حيث تأخر
فاته الركوع يعني؟
لا أقصد أنه دخل في الصلاة مثل الرجل اللي فيما لو كان مستمر مع إمامه فتخلف بعد الركوع.
لكن هل معناه رفع الإمام من الركوع ولا لا؟
هو كبر الإحرام قبل الركوع.
طيب وأدرك الركوع
انتظر وركع بعد قيام
الإمام ما يدرك هذا؟ هذا مسبوق.
لكن الشيخ الآن الداخل في الصلاة ليس إذا تأخر عن إمامه يعتبر؟
لا إذا تأخر عمدا ما يدرك، إذا تأخر عمدا فاته الركوع، بل الصحيح أنه إذا تأخر عمدا حتى قام الإمام الركوع بطل الصلاة. نعم. أي نعم.
شيخ أحسن الله إليك، أنه يجب على المصلي تحذير الانتقال لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليه، مع أنه داوم صلى الله عليه وسلم على رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع عند الرفع.
نعم.
فهل نقول بوجوبه أيضا؟
إن قال أحد بالوجوب فقل بوجوده. أربعة.
شيخ طريقة الأسئلة هذه أحسن الله. أقول طريقة الأسئلة هذه أحسن الله إليك، إن رأيتم تخفيفها فحسن الله، لأنها الحقيقة فيها تقطيع كثير.
هو ولا أظن مسلم ثلاثة أربعة والبخاري ثلاثة.
كل حديث يا شيخ أربعة كل حديث.
كل حديث.
إيه يعني قصدك إنه كل حديث. يعني نجعل حد. والله مشكلة إذا رأينا أننا نجر حد، قد يكون بعض الإخوان ما قرأوا هذا عندنا أصلا، ما قرأوا لا في الفقه ولا في الحديث ويحبون أن يزدادوا علما.
تكون ثلاثة على ما هي عليهم.
هي هذا اللي احنا اتفقنا عليه. قلنا نظر لضيق الوقت في البخاري يكون ثلاثة وفي مسلم أربعة. هذا نسبة كون نسب باب السؤال، لكن بس بعض الأسئلة تكون أسئلة ما له وجه. هذه هي الذي أحب من الأخوة أن لا يتكلموا فيها.
باب إتمام التكبير في السجود. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن غيلان بن جرير عن مطرف بن عبد الله.
قرأت
سم
قرأت الحديث أبي هريرة ها؟
حديث عبد الله بن يوسف.
أي نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع، فإذا انصرف قال إني لا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم.
شاهد قوله كلما خفض ورفع، لكن يستثنى منه ما سبق وهو الرفع من الركوع. وفي قوله إني لا أشبهكم إشكال، وهو أنه كيف زكى نفسه وقال إني لا أشبهكم، فيقال إنه قال ذلك ليس تزكية لنفسه ولكن ليؤخذ عنه. وإذا كان الإنسان قصده مثل هذه العبارة أن ينتفع الناس بذلك فلا بأس. فقد قال عبد الله بن مسعود لو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لرحلت إليه. وهذه تزكية عظيمة، لكن قصد بذلك حث الناس أن يأخذوا منه. وهذا أبو هريرة قصده إيش؟ حث الناس أن يقتدوا به في صلاته. وقد جرى على ذلك العلماء رحمهم الله. فابن مالك قال في ألفيته تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معطي، مع أنه غفر الله له في قوله فائقة ألفية ابن معطي، هذا من باب البيع على بيع المسلم، لأنه يريد من الناس أن ينصرفوا عن ابن معطي إلى ألفيته، فنسأل الله أن يغفر له. وقصده حسن إن شاء الله، قصده أن يهدي الناس إلى ما هو أفضل، لا لكونها من نظمه، وهذا هو المظنون به رحمه الله. نعم.
باب إتمام التكبير في السجود. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن غيلان بن جرير عن مطرف بن عبد الله قال.
هذا من الترتيب الحسن رحمه الله، باب إتمام التكبير في الركوع، ثم قال باب إتمام التكبير في السجود، ثم سيأتي إن شاء الله باب التكبير إذا قام من السجود. نعم.
حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن غيلان بن جرير عن مطرف بن عبد الله قال صليت خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنا وعمران بن حسين، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حسين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال لقد صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم. في هذا اللفظ إشكال، وهو قوله صلاة محمد، والله تعالى يقول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فيقال لا إشكال، لأن النهي في الآية عن دعائه وندائه، فلا يجوز الصحابة أن يقول القائل يا محمد، بل يقول يا رسول الله. أما الخبر فلا بأس، الخبر أوسع، فيقول قال أبو القاسم قال محمد، لأنه خبر، والخبر أوسع من الإنشاء، والدعاء إنشاء. نعم.
حدثنا عمرو بن،
فإن قال قائل أليس العرب يأتون للرسول يقول يا محمد؟ قلنا بلى. فإذا قال إنسان لماذا لم ينههم الرسول وقد نهى الله المسلمين أن يدعوا باسمه، قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى نظر أبعد، لأنه لو جابها هذا الأعرابي الذي جاء يسأل عن دينه بالإنكار فربما ينفر، ربما ينفر. وهو إذا تعلم دينه واهتدى سهل عليه الامتثال. ونظير هذا من بعض الوجوه قصة الخثعمية التي جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو مردف الفضل بن عباس رضي الله عنهما، وكان الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، ولم يأمرها الرسول عليه الصلاة والسلام بالحجاب لأنها جاءت تسأل وهي امرأة، فلم يحب أن يجابهها بالإنكار، ولهذا أنكر على الفضل، لأن الفضل قد رسخ في قلبه الإيمان وعرف الحدود الشرعية فصرف وجهه إلى الناحية الثانية. وهذا أحد الأجوبة عن هذا الحديث الذي أشكل على بعض الناس، وربما يكون هذا الجواب من أحسنه، أن الرسول سكت عنها تأليفا له حتى لا يجابهها بالإنكار وهي امرأة حاجة جاءت تسأل عن دينها. ولكل مقام مقال. لو جاء إنسان يسألك مثلا شيئا من الأشياء وهو مرتكب نهيا فلا تجابه بالإنكار، أجبه أولا عن سؤاله، ثم إذا رأيت أن المقام يسهل معه الإنكار فافعل. وقصة يوسف عليه الصلاة والسلام في صاحبه السجن، بعد أن أخبرهما قال إيش يا صاحبي السجن أرباب متفارقون، هو قبل ولا بعد؟ أول. إيه نعم، لأن المقام يقتضي هكذا، المقام يقتضي هكذا، أنه لأنه المقام ليس هين، شرك، والشرك يجب المبادرة بإنكاره. نعم.
شيخ بارك الله فيكم، في قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمون نصلي، وفي قوله خذوا عني ما نسيتم، أحيانا نستدل بهذين الحديثين على الوجوب وتارة لا نستدل، فما ضابط هذا؟
ما في ضابط، مسألة الصلاة ومسألة الحج ما فيها ضابط، ما تستطيع أن تعرف ضابط، لكن الإنسان يأخذ من الأحاديث الأخرى ما قد يقوي الوجوب أو يقوي الاستحباب. وكذلك من إجماع العلماء، قد يجمع العلماء على أن هذا ليس بواجب فيؤخذ بالإجماع. نعم. إيش؟ نعم. هنا يسجد فيه سجود التلاوة إذا كان في الصلاة لا خارج الصلاة. نعم. الوهاب.
الله عليك يا شيخ. يقول يا شيخ إذا اقتضت من ظروف سبب الدعوة أو جهاد أو غيرها من الأمور إقامة في بلد لا يرون شيخ الاطمئنان في الصلاة، هل نصلي يا شيخ أو؟
لا تصلي. لأن الطمأنينة ركن، والرسول صلى الله عليه وسلم قال للذي لم يطمئن قال ارجع فصلي فإنك لم تصل، ولا يمكن السكوت عليه.
معنى ذلك يا شيخ أن لا نصلي في المساجد؟
لا نصلي في المساجد التي لا تطمئن لا تصلي.
حدثنا عمرو بن عون قال حد
نعم إيه نكمل الحديث ما بقي الحديث وعلا. نعم.
حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن عكرمة قال رأيت رجلاً عند المقام يكبر في كل خفض ورفع، وإذا قام وإذا وضع، فأخبرت ابن عباس رضي الله عنه قال أوليس تلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا أم لك؟
نعم. لا أم لك، تصليها وحدها.
نعم.
قال أوليس،
قال أوليس تلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا أم لك؟
نعم. أما الجملة الأولى واضحة، أن الرسول كان يكبر كلما خفض وكلما وضع وكلما رفع، لكن لا أم لك هنا يدعو عليه بفقد أم، فيقال هذا مما جرى على الألسنة بدون قصد، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ ثكلتك أمك، أي فقدتك حتى صارت تكلى عليك من الحزن، فيقال هذا يراد به الحث لا يراد به الدعاء على الرجل بفقد الأم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب صفة الصلاة: باب التكبير إذا قام من السجود. حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا همام عن قتادة عن عكرمة قال: صليت خلف شيخ بمكة فكبر 22 تكبيرة، فقلت لابن عباس: إنه أحمق. فقال: ثكلتك أمك، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وقال موسى: حدثنا أبان قال: حدثنا قتادة قال: حدثنا عكرمة. حدثنا يحيى، حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أنه سمع أبا هريرة يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا لك الحمد. قال عبد الله: ولك الحمد. ثم يكبر حين يهوي.
نعم.
قال عبد الله بن صالح عن الليل.
ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس.
هذا كالأحاديث السابقة يدل على أنه يشرع التكبير في كل خفض ورفع، عند الركوع وعند السجود وعند الرفع من السجود وعند قيامة الشهود الأول. وعكرمة رحمه الله يقول إنه صلى خلف شيخ بمكة، وأظن الشيخ هنا بمعنى كبير السن، وربما يذكر في الشرح اسمه.
يقول: قوله باب التكبير إذا قام من السجود، قوله صليت خلف شيخ، زاد سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عند الإسماعيلي الظهر، وبذلك يصح عدد التكبير الذي ذكره، لأن في كل ركعة 5 تكبيرات، فيقع في الرباعية 20 تكبيرة مع تكبيرة الافتتاح وتكبيرة القيام من التشهد الأول. ولأحمد والطحاوي والطبراني من طريق عبد الله الداناج وهو بالنون والجيم الخفيفتين عن عكرمة قال: صلى بنا أبو هريرة.
عجيب، يعني كانوا يريد أن يفسر المبهم بأبي هريرة.
صلى بنا أبو هريرة. نقرأ يمكن يتبين شيء.
طيب.
وقوله: وقال موسى هو ابن إسماعيل راوي الحديث عن همام، وهو عنده متصل عن همام وأبان كلاهما عن قتادة، وإنما أفردهما لكونه على شرطه في الأصول، بخلاف أبان فإنه على شرطه في المتابعات. وأفادت رواية أبان تصريح قتادة بالتحديث عن عكرمة، وقد وقع مثله من رواية سعيد بن أبي عروبة المذكورة عند الإسماعيلي. قوله سنه سن نعم قوله سنة بالرفع خبر مبتدأ محذوف، تقديره تلك سنة، وثبت ذلك في رواية عبيد الله بن موسى عن همام عند الإسماعيلي. قوله: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن كذا قال عقيل أو عقيل، وتابعه ابن جريج عن ابن شهاب عند مسلم، وقال مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن كما تقدم قبل بباب مختصرا. وكذا أخرجه مسلم والنسائي مطولا من رواية يونس عن ابن شهاب وتابعه معمر عن ابن شهاب عند السراج. وليس هذا الاختلاف قادحا، بل الحديث عند ابن شهاب عنهما معا كما
شيخ الكلام عنه قبله صفحة.
كيف؟
الكلام عنه قبله
عن ايش؟ اين ماذا قال؟
طيب نعم
اعطنا اسمه الاسم اعطنا الاسم
قال قوله رأيت رجلا عند المقام في رواية الإسماعيلي صليت خلف شيخ بالأبطح، والأولى أصح، إلا أن يكون المراد بالأبطح البطحاء التي تفرش في المسجد. وسيأتي في أول الباب الذي بعده بلفظ صليت خلف شيخ بمكة، وأنه سماه في بعض الطرق أبا هريرة، واتفقت هذه الروايات على أنه رآه بمكة. وللسراج من طريق حبيب بن الزبير عن عكرمة رأيت رجلا يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يحمل على التجوز وإلا فهي شاذة. نعم واستحق عكرمة ذلك
الأخير يعني
نعم.
في مسجد النبي إن لم يحمل على التجوز بأن المسجد الحرام مسجد للنبي كما نعم. قال تعالى سبحان الذي أصلى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى.
قوله ثقلتك أمك، يقول الحافظ استحق عكرمة ذلك عند ابن عباس لكونه نسب ذلك الرجل الجليل إلى الحمق الذي هو في الذي هو غاية الجهل وهو بريء من ذلك.
ما بين هذا الحافظ بن حجر حمل ثكلتك أمك على حقيقة الدعاء عليه لأنه وصف الرجل بأنه أحمق، وهذا لا ينبغي قبل أن يعرف ما عنده هل هو عن علم أو عن جهل، لكن يظهر أنه قالها على ما جرت به عادة العرب من الحث على التمسك بالشيء، لأنه قال ثكلتك أمك سنة أبي القاسم، فكأنه قال ثكلتك أمك فالزم هذا فإنه سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. صلاة الظهر فيها أو العصر فيها 22 تكبيرة؟
نعم.
متأكدون؟
نعم.
تعود يا هداية؟ ها؟
حسبها
عد خمسة في كل ركعة. ليش؟ ليه؟ طيب تكبيرة الركوع
وتكبيرة من بعد اسم الله ومن حمده إلى السجود
تكبيرة السجود
وتكبير بين السجودين
الرأيه الرفع من السجود
وتكبير
السجدة الثانية
وتكبير من السجدة الثانية إلى
القيام هذه خمسة
وأربعة في خمسة
بعشرين طيب تكبيرة الإحرام 21
تكبير من قاعدة
الأولى من القيام في التشهد الأول تمام نعم
سؤال
نعم
بالنسبة لعكرمة هل هذا يدل على أنه لا يعرف أو يريد أن يعلم من عنده؟
لا الظاهر والله أعلم أنه في ذلك الوقت أن كثيرا من الناس يخفي التكبير أنه كان يخفي التكبير فأراد أن يتعرف هنا نمشي
باب وضع الأكف على الركب في الركوع. وقال أبو حميد في أصحابه أمكن النبي صلى الله عليه وسلم يديه من ركبتيه. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي يعفور قال سمعت مصعب بن سعد يقول
صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي، فنهاني أبي وقال: كنا نفعله فنهينا عنه، وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب.
في هذا الحديث على جواز النسخ في الأحكام الشرعية، لأن السنة الثابتة فيما قبل أن الإنسان يطبق بين كفيه ثم يضعهما بين فخذيه، يقول هكذا هكذا ثم يضعهما بين فخذيه، فنسخ هذا، يقول: فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. قال بعض الناس: أمرنا أن نضع أيدينا على الركب يدل على وجوب وضع يدينا على الركبتين، ولكن هذا في معزل عن التحقيق، لأن إذا جاء الأمر بعد النهي فهو رفع للنهي، رفع للنهي، والمعنى أن إذا المعنى أنه لما نهي عن الأول فتح لهم باب آخر، ثم هل هو ركن واجب أو غير واجب يعرف من دليل الآخر، لكن لا من مجرد أمرنا، لأن أمرنا هنا في مقابل النهي فيكون معنى رفعا للنهي، مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشعر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمن البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا. فالأمر هنا رفع للنهي، وليس معناه أن الإنسان مأمور إذا حل من إحرامه أن يخرج ليصطاد. نعم.
باب إذا لم يتم الركوع. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت زيد بن وهب قال رأيت رأى حذيفة رجلا لا يتم الركوع والسجود، قال: ما صليت ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم. باب استواء الظهر في الركوع. وقال أبو حميد في أصحابه: ركع النبي صلى الله عليه وسلم ثم هصر ظهره. باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه.
نعم.
وش عندكم يا شيخ؟ والطمأنينة؟
لا ما عندنا هذا. الترجمة هذه ما هي عندنا.
أنا عندي باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والإطمأنينة.
يعني هذا نسخة. باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والإطمأنينة. يعني الطمأنينة. ها؟
فيه نسخة ثانية.
إيه الطمأنينة ثانية نسخة. نعم. تعليق الباب اللي قبل هذا باب وضع الكوف على الركب، وقال أبو حميد هذا المعلق كلام حافظ.
قوله: وقال أبو حميد في أصحابه ركع النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: وقال أبو حميد هو الساعدي. قوله: هصر ظهره.
لا 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 لا
اللي قبله.
باب وضع الكف على الركب لأنه ذكرها قبله.
وضع الأكف. نعم. وقال أبو حميد في أصحابه.
نعم.
قوله: وقال أبو حميد سيأتي موصولا مطولا في باب سنة الجلوس في التشهد، والغرض منه هنا بيان الصفة المذكورة في الركوع، يقويه ما أشار إليه سعد من نسخ التطبيق. نعم.
خلاص. صار بيأتي.
باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والطمأنينة. حدثنا بدل بن المحبر. حدثنا بدل بن المحبر قال حدثنا شعبة قال أخبرني الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء قال: كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين، وإذا رفع من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء.
قوله رضي الله عنه ما خلا القيام والقعود يريد القيام في القراءة والقعود في التشهد. وعلى هذا فيكون الركوع والرفع منه والسجود والجلوس بين السجدتين متقاربة، يعني إن طول في هذا طول في هذا لتكون متقاربة. وأما ما يفعله بعض الناس اليوم يطيل الركوع بعض الشيء ولكن القيام من الركوع لا يطيل، يطيل السجود بعض الشيء ولكن الجلسة بين السجدتين لا يطيلها، فهذا لا شك أنه خلاف السنة، وأنه إذا أدى هذا التخفيف إلى ترك الطمأنينة فصلاته باطلة كما قال حذيفة رضي الله عنه. نعم.
حدثنا مسدد قال أخبرني يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام فقال ارجع فصل فإنك لم تصل، فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثا، فقال والذي بعثك بالحق فما أحسن غيره فعلمني. قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها.
هذا الحديث يسميه العلماء حديث المسيء في صلاته، وإساءته التي كان أساء فيها أنه لا يطمئن، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى الطمأنينة، وفيه دليل على أن الإنسان إذا أتى إلى قوم فإنه يسلم عليه لقوله ثم جاء فسلم على النبي، وفيه دليل على أنه يبدأ بتحية المسجد قبل السلام على من فيه. هذا ما لم يكن الذين في المسجد يباشرهم قبل أن يصل إلى الصف الذي يريد أن يصلي فيه، فإن كان يباشرهم مثل أن يكون أناس جالسين عند باب المسجد فتعداهم إلى الصف ليصلي فهنا يسلم عليه. وفيه دليل على تكرار السلام مع التردد، لأن هذا الرجل سلم مرتين، سلم ثم ذهب فصلى ثم رجع فسلم، فيكون في ذلك دليل على ترديد السلام إذا وجد شاغل حسي أو شرعي. أما الحسي فكما كان الصحابة رضي الله عنهم إذا حال بينهم شجرة ثم التقوا بعدها سلم بعضهم على بعض، هذا حسي. وهل يقال إن مثلها السيارة لو كان اثنان يمشيان في السوق فحالت بينهما سيارة ثم التقيا بعدها هل يسلم بعضهما على بعض؟ الظاهر نعم، وقد يقال بالفرق بأن السيارة غير ثابتة وأما الشجرة فهي ثابتة فتكون كالجدار ونحوه. وأما الشرعي الشاغل الشرعي فمثل هذا الرجل حال بينه وبين السلام الأول إيش؟ اشتغاله بالصلاة فعاد فسلم ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه أيضا دليل على جواز رد الواحد عن الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد، والظاهر أن الرجل سلم على الجميع، وإن كان ظاهر القول فسلم على النبي يقتضي أنه خصه بالسلام، ولكن لو سلم إنسان على جماعة ومن المعروف أنه يريد أكبرهم أو أفضلهم فرد بعضهم فهل يكفي الرد من يظهر أنه المقصود؟ لا. من علمنا أن ظاهر حال المسلم أنه يريده فعليه أن يرد، حتى لو رد كل الذين في المجلس فلا بد أن يرد هو. وفيه دليل على نفي الفعل إذا لم يكن مجزئا شرعا بقوله فإنك لم تصلي، فيكون في هذا تقرير للقاعدة التي مرت علينا سابقا، وهو أن الأصل في النفي نفي الوجود، فإن تعذر فنفي الصحة، لأن نفيه مع وجوده يعني معناه أنه معدوم شرعا. فإن لم يمكن بأن دلت الأدلة على صحة هذا المنفي فهو نفي للكمال، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهنا لا ينتفي الإيمان بالكلية لا وجودا ولا شرعا، وإنما الذي ينتفي هو كماله. وفيه حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في ترديده الرجل، لأنه قد يقول قائل: لماذا رده وهو قد صلى مرتين صلاة غير مجزئة؟ فيقال: هذا من حكمة تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه إذا تركه يصلي مرتين أو ثلاثا صار مشتاقا ومنتظرا لإيش؟ للتعليم. ولهذا أقسم الرجل بأنه لا يحسن غير هذا. وفيه أيضا حكمة أو عقل هذا الرجل الذي قال: والذي بعثك بالحق، لأن هذا القسم يشعر بأن ما سيقوله الرسول عليه الصلاة والسلام فهو حق، وإلا فبإمكانه أن يقول: والله ما أحسن غير هذا. لكن لأجل أن يبين أن الرجل مؤمن بما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه حق. وفيه أيضا أن هذا الرجل حلا أقسم أنه لا يحسن غير هذا، ولم يكتفي بذلك بل بادر وطلب التعليم، قال: علمني. فيكون فيه دليل على التخلية والتحلية. التخلية من أين؟ لا أحسن غير هذا. التحلية: علمني. ثم قال: إذا قمت إلى الصلاة إلى آخره. وأن هذا مر علينا من قبل وشرحناه.
شيخ، من قال يا شيخ أن السلام يتكرر في الشخص في مكان واحد يجب الرد عليه المرة الأولى دون بقية السلام، واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه المرة الأولى؟
هنا لم تذكر ثم جاء فسلم ولم يقل رد عليه، فهل يكون هذا يعني أن الرسول لم يسلم لم يرد عليه في الثانية، أو أنه رد ولكن طواه الراوي اختصارا؟ ينظر في الشرح لعل فيه رواية أخرى. نعم،
في أي
قول: ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. إيش؟ إيه نعم، هو نسخ
قوله: ثم جاء فسلم، في رواية أبي أسامة: فجاء فسلم وهي أولى، لأنه لم يكن بين صلاته ومجيئه تراخ. قوله: فرد النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية مسلم، وكذا في رواية ابن نمير في الاستئذان فقال: وعليك السلام. وفي هذا تعقب على ابن المنير، حيث قال فيه: إن الموعظة في وقت الحاجة أهم من رد السلام، ولأنه لعله لم يرد عليه السلام تأديبًا على جهله، فيؤخذ منه التأديب بالهجر وترك السلام. والذي وقفنا انتهى. والذي وقفنا عليه من نسخ الصحيحين ثبوت الرد في هذا الموضع وغيره، إلا الذي في الأيمان والنذور. وقد ساق الحديث صاحب العمدة بلفظ الباب، إلا أنه حذف منه فرد النبي صلى الله عليه وسلم، فلعل ابن المنير اعتمد على النسخة التي اعتمد عليها صاحب العمدة.
لكن ما ذكر الرجوع الثاني. نعم
السلام عليك يا شيخ
الوهاب.
السلام عليك. قول حليفة الرجل بموت على غير فطرة التي فطر الله محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم.
هي يا شيخ يعني نخذ من هذا الحديث من كلام حليفة عدم العمر بالجهل يا شيخ، فما هي القاعدة
أي
في العبادات وفي التوحيد؟
يعني لو مت على لو مت على غير فطرة ليس معناه انه مع بقاء جهل، لكن لو مت بعد العلم. وهذا له نظائر، منها ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمرأة التي جاءت وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، قال أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك ان يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فهذا يحتمل قولها لا انها لجهلها او انها بخلت بذلك. وكذلك مر بالحاجم والمحتوم فقال أفطر هذان. قال ابن القيم رحمه الله إنني أوردت على شيخنا الذي قال إن من فعل مفطرا جاهلا فإنه لا يفطر، أوردت عليه هذا الحديث، فقال المراد بيان الحكم لا الحكم على هذا الشخص بعينه. فيكون مثل هذا يريد السلف رحمهم الله أن يبين الحكم لا على الحكم لا الحكم على كل شخص بعينه.
هنا أحسن الله إليكم.
نعم.
يقول في الفوائد: وفيه تكرار السلام ورده وإن لم يخرج من الموضع إذا وقعت صورة انفصال.
نعم
فقط.
بس
بس
انتهى الوقت. أظن شرحنا حديث المسيء في صلاته.
باب الدعاء في الركوع.
اي نعم، الدعاء في الركوع. لكن هنا فائده في قوله ثم بعد ذلك في صلاتك كلها، فيه دليل على بطلان قول من يقول ان الفاتحه لا تجب الا في ركعه واحده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب، ولا قال في كل ركعه. ومعلوم ان الفعل يدل على الإطلاق، الفعل يدل على الإطلاق. ونحن نطالب أول ما نطالب الأخ صالح، مو هكذا قرأناه أمس أن الفعل يدل على الإطلاق لا على العموم. وعلى هذا فقوله لمن لم يقرأ يقتضي بناء على هذه القاعدة أن الإنسان إذا قرأ في الصلاة ولو في الركعة الأخيرة سورة الكتاب سورة الفاتحة فقد قام بالواجب. لكن نقول قوله وافعل ذلك في صلاتك كلها يهدم هذا، يهدم هذا القول، ويدل على انه لا بد ان يقرا في كل ركعه ما قراه في الركعه الاولى. ولا يستثنى من ذلك الا مساله واحده مرت علينا، ما هي؟ المسبوق اذا لم يدرك الامام الا في الركوع، أو أدركه في القيام لكن في حال لم يتمكن من إتمام الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب صفة الصلاة: باب الدعاء في الركوع. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي.
الدعاء في الركوع يقتصر فيه على ما ورد ولا يزاد، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم تعظيم الرب في الركوع والدعاء في السجود. لكن ما ورد أن الرسول يدعو في ركوعه ف فلا مناص لنا عنه. نقول نعم ندعو في الركوع بما دعا به الرسول صلى الله عليه وسلم. مثل هذا الحديث كان يكثر أن يقول، كان يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وذلك بعد أن نزلت سورة الفتح، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه السورة فيها إشارة إلى قرب أجل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن عمر رضي الله عنه لما رأى بعض الأنصار صار في نفوسهم أن يحضر ابن عباس رضي الله عنهما إلى مجالس الشيوخ والكبار وهو صغير، صار في نفوسهم شيء، وقالوا لماذا لم يحضر فتياننا كما أحضر ابن عباس؟ فامتحنهم ذات يوم، ولما اجتمعوا وكان معهم ابن عباس قال: ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح الآخر؟ قالوا: نقول إن الله أمر نبيه إذا نصره الله وفتح عليه أن يسبح بحمد ربه ويستغفره، انتهى الموضوع. وهذا هو ظاهر الآية يا السورة، هذا معناها الظاهر. فقال: ما تقول ابن عباس؟ قال: أقول هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن الله نعاه إلى نفسه وقال: إذا حصل هذا فقد انتهت مهمتك، فما عليك إلا أن تختم حياتك بالتسبيح والاستغفار. فقال: والله ما أفهم منها إلا ما فهم. فتبين بذلك فضل ابن عباس رضي الله عنه. ولا شك أن فهم مثل هذه المعاني لا شك أنه نعمة من الله عز وجل على الإنسان يفوق بها غيره. المهم أننا نقول الدعاء في الركوع يقتصر فيه على إيش؟ على ما ورد، لأن الركوع جعله النبي عليه الصلاة والسلام محلاً للتعظيم، وأما الدعاء فمحله السجود. ومعنى سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أي تسبيحاً لك تسبيحاً مقروناً بالحمد، والحمد لكمال الصفات والتسبيح لتنزهه عن صفات النقص، فيكون هذا الذكر جامعاً بين إيش؟ بين التنزيه والإثبات. التنزيه عن صفات النقص في قوله أحمد، وين أنت رايح؟ كيف تصح؟ أقول كيف تصح وأنت بين إخوانك؟ غدا تطأهم بأقدامك إذا صرحت، نخشى تصرح من تقوم تحسب أنك المسألة الخيال صار حقيقة. نعم،
عندي سؤال يعني أشغل
في نفس الدرس، أتسمحون له أن يسأل مع أنه في مقام التعزير في الواقع،
يحفظ
لا في مقام التكريم. نعم،
يحفظ ولا يقاس.
نعم،
يجاب سؤاله ولا يقاس عليه.
نعم، يحفظ ولا يقاس عليه، يكون شاذا، والشاذ يحفظ ولا يقاس عليه.
من أين استنبط ابن عباس رضي الله عنه أن في هذه الآية أجر
في هذه السورة؟ لأن الأعمال بالخواتيم، والإنسان إذا عمل عملا فهو مقصر فيه ولا بد، إلا من عصمه الله. ولهذا جعل أول ما يذكر الإنسان ربه فيه به بعد الصلاة أن يقول أستغفر الله. من أستغفر؟ الآن هضلت بعد الصرح؟ نعم. اللهم صل وسلم على الحديث له روايات متعددة، منها أي في بعض الروايات لكن ما هي في الصحيحين تعيين الفاتحة، تعيين الفاتحة بأم القرآن، ثم اقرأ بأم القرآن. ثم لو فرض أن ما ورد هذه الرواية أو ما صحت فيقال أن هذا مجمل ما تيسر، والمجمل مفصل بالأدلة الأخرى وأنه لا بد من قراءة الفاتحة. طه،
أسأل الله عليك يا شيخ، ألا يقال إن الأمر في الركوع بتعظيم الله عز وجل، وهذا التعظيم يحصل حتى ولو كان بغير الصيغة الواردة؟
نعم بلى، لكن لا في الدعاء.
إيش؟
لا في الدعاء.
يعني أنا أقول مثلا ألا يجوز أن نسبح الله بغير
ما في مال؟ ما في مال، لكن كوننا نسبح بما يطابق اللفظ الذي ورد أحسن.
طيب هل تجزئ هذه الأذكار عن قولنا سبحانه
وتعالى؟ لا ما تجزئ، ما تجزئ، لابد أن نقولها. نعم. ثلاثة.
باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع وإذا رفع رأسه يكبر، وإذا قام من السجدتين قال الله أكبر.
هذا الحديث يقول إذا قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد، فجمع بين اللهم والواو، وهذا الدعاء أو هذا الثناء ورد على أربعة أوجه، هذا وجه، والثاني ربنا ولك الحمد بحذف اللهم، والثالث اللهم ربنا لك الحمد بحذف الواو، والرابع ربنا لك الحمد بحذف اللهم والواو، وكل سنة، افعل هذا مرة وهذا مرة. وقوله كان إذا ركع وإذا رفع رأسه، الظاهر المراد هو إذا رفع رأسه يعني من السجود، لأنه ذكر أنه إذا رفع من الركوع قال سمع الله لمن حمده، ولكن من أين يؤخذ ما يقوله من خلفه؟ لأن هذا هو الإمام، فمن أين يؤخذ أن هذا يقوله من خلف الإمام؟ لعل البخاري أشار إلى قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، لكن هذا العموم يستثنى منه المأموم في حال الركوع، في حال الرفع من الركوع، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خصص وقال إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وعلى هذا فلا يجمع المأموم بين سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد. نعم.
باب فضل اللهم ربنا ولك الحمد. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
الحمد لله. هذا أيضا مثل ما سبق في آمين، أن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا أيضا من وافق تحميده تحميد الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. ايش؟ نعم. نعم ما في شك، لانك اذا قلت هو اذا اتيت بالواو صار كان الثانيه زياده فضل على الاولى. سبحانك اللهم. نعم. اذا قلت ربنا لك الحمد جملة ما كانها معطوفة على شيء، هي غير معطوفة على شيء، إذا قلت ربنا ولك الحمد صار كأنها معطوفة على شيء، فتكون زائدة على ما تتضمنه كلمة ربنا. نعم.
هذا الحديث يا شيخ فيه دليل أن الملائكة تصلي مع الجماعة؟
إيه، لكنها في السماء، السماء كما في الحديث الأول. نعم. لا الأصل عدم ذلك، ولا غرابة أن تأتي بصفات متعددة كما جاء التشهد وكما جاء أيضا الاستفتاح، يعني هذا ليس غريبا في السنة. وتعرف أن الرسول بقي يصلي في مكة بعد المعراج سنة ونصفا، وفي المدينة 13 سنة، كل يوم يصلي كم؟ 5 صلوات مفروضة، ويقول في كل صلاة ربنا ولك الحمد عدة مرات، فلا غرابة أن تتنوع الأساليب. نعم عشر سنوات. نعم أنا وهمت سبقة اللسان. نعم.
حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال لأقربن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقنث في الركعة الأخرى من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. حدثنا أنس حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا إسماعيل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال كان القنوت في المغرب والفجر. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن علي بن يحيى بن خلاد الزرقي عن أبيه عن رفاعة بن رافع الزرقي قال كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمداً طيباً مباركاً كثيراً فيه
حمداً كثيراً.
ما عندي
عندنا
إضافة
أظنها سوق. ها كيف لا عندنا وراءه نسخة لا نسخة هذا عندي بالهامش حط نسخة
حمداً كثيراً قبل طيباً
حمدا كثيرا طيبا.
عندنا قبل حديث معاذ باب شيخ.
نعم.
عندنا باب قبل حدثنا معاذ بن فضاله.
باب. الأول. إيه حتى وقرأه.
لا.
ما قالت باب حدثنا؟
ما عندي باب.
لا فيه باب وفي بعض النسخ. والباب إذا لم يذكر ترجمة فهي بمعنى فصل. كمل خلينا نكمل.
قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما انصرف قال من المتكلم؟ قال أنا. قال رأيت 30 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول.
الله أكبر. هذه الأحاديث فيها أيضا ما سبق من أن الإنسان يدعو بعد الركوع ويثني على الله تعالى بما ذكر. أما كونه يدعو فلحديث أبي هريرة قال لو قربن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقنت في الركعة الأخرى من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح. الأخرى المراد الأخيرة كما هي في نسخة من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح. كم هذه؟ 3: الظهر والعشاء والصبح. ثم يقول في الآخر عن حديث أنس كان القنوت في المغرب والفجر، وبذلك كملت الصلوات 5. كيف؟ نعم 4: الأولى الظهر والعشاء والمغرب والصبح. لكن هذا القنوت ليس هو القنوت الذي يعرفه بعض الناس أن يقول اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، ولكن المراد به الدعاء، مثل اللهم اغفر للمؤمنين ولعن الكافرين، يعني كلمتين كلمتين، ليس بالدعاء الطويل. أو يحمل على ما إذا كان هناك نازلة تنزل بالمسلمين كما قالت النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. وأما الحديث الأخير ففيه أن من جهر من المأمومين ببعض الذكر لا ينكر عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هذا الرجل. وقد يقال إنه سكت عن هذا الرجل لأن المقام مقام تعليم، ويكون قوله في الأحاديث الأخرى لما خرج على أصحابه وهم يقرؤون ويجهرون قال لا أجهر بعضكم على بعض أو لا يؤذين بعضكم بعضا في القراءة، في القراءة. فينزل كل واحد من هذا على حال من الأحوال. وفي قوله ربنا ولك الحمد إثبات الواو وحذف إيش اللهم، وفي أيضا أن الحمد المبارك فيه يعني كثير الثواب. وفي أيضا أن الملائكة يبتدرون كتابة الحسنات كما جاء في هذا الحديث أنه رأى 32 ملكا، والبضع يكون من 3 إلى 9 كلهم ابتدرها يكتبها الأول. وهل يدل هذا على أنهم جميعهم يكتبونها أو أن من كتبها أولا اكتفي به؟ نعم يحتمل، الله أعلم، الله أعلم. هل إن المسابقة لكتابتها دون الآخرين أو المسابقة للسبق إلى كتابتها؟ نعم. الفتح
هذا نقول للعلة واحد، يعني يقول للعلة
يعني. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.